السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. هذا الدرس يا أخواني هو الدرس الثاني عشر بعد المئتين في شرح النظم الجلي في فقه الحنبلي. نتكلم فيه عن بعض المسائل في الطلاق، مثلا طلاق الهازل، طلاق المكره، طلاق القضمان، طلاق السني والبدعي، وتقسيم الطلاق إلى سني وبدعي. ركز معنا في هذا الدرس، فإن مسائل الطلاق مهمة، ويخفى كثير من هذه المسائل على بعض الناس فيقع في الطلاق البدعي وهو لا يدري. قال الناظم وفقه الله تعالى: تعمدا كذا بجد ولعب أو مكره بالحق أو من قد غضب، طلاقه واحدة في الطهر من قبل مسيس فيه سنة زك، فيه سنة زك، طلاقه في الحيض أو طهر دخل فيه أو الثلاثة بدعة حمل. طيب، نتكلم هنا أيها الإخوة الكرام في مسائل. المسألة الأولى: الأحوال التي لا تمنع وقوع الطلاق. أولا السكران عمدا، وهذا أشرنا إليه في نهاية الدرس الماضي، أن السكران إذا تعمد السكر فإن طلاقه يقع. إذن السكر لا يمنع من وقوع الطلاق، لا يقع طلاق السكران. إذن طلاق السكران يقع ولا لا يقع؟ لكن لماذا قال تعمدا؟ لأن الإنسان إذا لم يتعمد السكر، مثل الإنسان ماشك عصير يشرب يحسب أنه عصير فتبين أنه خمر وسكر فطلق، لا يقع طلاقه لأنه سكران غير آثم بسكره، وهم يقيدون هذا بالآثم بسكره. كذلك لا يمنع وقوع الطلاق أن يكون الإنسان هازلا يمزح مع زوجته، قال أنا أمزح معك طلقها، قال له أنت طالق، بعدين قال ها أنا أمزح معك أنا ألعب، فنقول يقع طلاق الهازل. لهذا قال الناظم: كذا بجد ولعب، ما في لعب في الطلاق، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وذكر منها الطلاق. كذلك الإكراه إذا كان بحق، المكره بحق يقع طلاقه. يعني إيش مكره بحق؟ يعني إذا أجبر القاضي الزوج على الطلاق، تمام، في الإيلاء مثلا، سيأتي معنا في الإيلاء أن الزوج إذا حلف بالله عز وجل قال والله العظيم ما أجامع زوجتي لمدة ستة شهور مثلا، فإنه إذا مضت أربعة أشهر يأتي به القاضي يقول يا فلان طلق، يجبره القاضي على تطليق زوجته، فإذا أجبره القاضي وطلق وقع طلاقه، لأن الإكراه هنا إكراه بحق. هذا منطوق كلام الناظم. مفهوم المخالفة لكلام الناظم أن المكره بغير حق لا يقع طلاقه، وهذا صحيح. لو جاء واحد مجرم مسك المسدس حطه في رأس شخص قال له طلق زوجتك وإلا قتلتك فطلق، تبعا لهذا الإكراه لا يقع طلاقه، لأن هذا إكراه بغير حق. من الأحوال التي لا تمنع الطلاق الغضب، فالغضبان يقع طلاقه. واحد يقول والله أنا غضبان لما طلقت، طيب في أحد يطلقه فرحان؟ نقول الغضبان يقع طلاقه، يعني وجود غضب يشوش الذهن هذا أمر لا يمنع من وقوع الطلاق. ثم انتقل الناظم إلى الكلام عن تقسيم الطلاق من حيث السنة والبدعة. الطلاق السني ما هو؟ الطلاق السني أن يطلق زوجته واحدة في طهر لم يجامعها فيه، طلقها واحدة، ما هو اثنين ولا ثلاث، طلقها واحدة ثم تركها حتى انقضت عدتها، يبغى يطلقها ثاني بكيفه بعد أن يراجعها له أن يطلقها ثاني. المقصود أنه لا يجمع الثلاث، فإنه لو جمع ثلاث طلقات فهذا إيش؟ فهذا طلاق بدعي. إذن الطلاق السني أن يطلقها واحدة في طهر لا في حيض، ويكون هذا الطهر طهر لم يجامعها فيه، أما لو كان طهر جامعها فيه فهو بدعي. إذن عرفنا السني وعرفنا البدعي من خلال المفهوم. فالبدعي منه ما هو بدعي في الزمن وهو الطلاق في الحيض، فإذا طلق امرأته في الحيض فإن هذا طلاق بدعي. لكن هل يقع ولا ما يقع؟ الجواب نعم يقع، الجواب يقع مع أنه بدعي، فكونه طلاقا بدعيا لا يمنع من صحة وقوعه، لا يمنع من وقوعه. إذن هذا هو الطلاق البدعي في الزمن. أيضا من الطلاق البدعي في الزمن أن يطلقها في طهر جامعها فيه، يعني لما طهرت من حيضها جامعها، ثاني يوم طلقها، نقول لا ما يجوز، هذا طلاق بدعي. إذا جامعتها فتنتظر حتى تنتهي من الطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإذا حاضت ثم طهرت وجامعتها مرة ثانية ما يجوز تطلقها، بدعي. ولاحظوا هنا أيها الإخوة وأيتها الأخوات حكمة الشرع في منع الناس من الطلاق. والإنسان إذا كان يتحرى الطلاق السني فإنه يتأنى ويفكر، ذلك أن أكثر المشاكل تحصل بين الزوجين في أيام الحيض. المرأة في أيام الحيض يصير عندها شوية، يعني قد يكون عندها غضب سريع، يحصل أحيانا بين الزوجين مشاكل لما تكون المرأة في أيام الحيض، فالشرع قال لا تطلق في حال الحيض. طيب إذا طهرت، كثير من الأزواج إذا طهرت بادر إلى جماعها، إذن حتى لو بادرت إلى جماعها بعد الطهر ما يجوز تطلق في هذا الطهر، انتظر الله يرضى عليك حتى إيش تنتهي من هذا الطهر ثم تحيض أيضا وتنتهي من حيضتها. واضح؟ فمن تحرى الطلاق السني فإنه يفكر قبل أن يطلق، وينتبه الناس إلى مثل هذا، لا يصح ولا ينبغي. لا ينبغي، ما نقول لا يصح حتى لا يفهم أحد أنه ما يصح الطلاق، لا، نقول لا ينبغي للإنسان أن يتعجل في قضية الطلاق. الطلاق البدعي من جهة العدد هو الطلاق الثلاث، يجمع أكثر من طلقة، يقول أنت طالق ثلاثا، فهذا طلاق بدعي من جهة العدد. هناك طلاق لا يوصف بأنه سني ولا يوصف بأنه بدعي، وهذا الذي سيأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم. إذا عرفنا الطلاق البدعي، قال طلاقه في الحيض واحد، أو طهر دخل اثنين، أو طهر دخل فيه اثنين، أو الثلاث، هذا الثالث بدعة حمل، هذا هو الطلاق البدعي. وهنا ننبه إلى أن الطلاق البدعي يقع، وسيأتي هذا في الدرس القادم إن شاء الله، لكن نقول الطلاق البدعي يقع، فالطلاق في الحيض يقع، الطلاق في طهر جامعها فيه يقع، طلاق الثلاث يقع ثلاثا حتى لو كان بلفظ واحد. هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.